إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. موضوع هذا الحديث بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. لا يبولن لا ناهية، والفعل مجزوم المحل بها وحرك بالفتح فهو مبني عليه لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لا يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم الثابت المستقر الذي لا يجري، تفسير للدائم المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل مجزوم لفظا بلا الناهية وهو جنب، الجملة في موضع نصب على الحال، وجنب أي ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، برفع الفعل على المشهور ثم يغتسل منه، الجملة خبر والمبتدأ تقديره وهو يغتسل منه، وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، والتقدير هنا وهو يغتسل منه، فهي معطوفة على لا يبولن، والمعنى لا يبولن فيه، مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي. ولمسلم أي في صحيح مسلم، وهو حديث مستقل سوى الأول، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ففي صحيح مسلم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث مستقل سوى الأول، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس، لأنه إن فعل ذلك وبال في الماء الذي هذا حاله فإنه يلوث الماء ويكره هذا الماء للناس، لأن هذه الفضلات القذرة تعافها الأنفس وهي سبب لانتشار الأمراض الفتاكة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا. وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فإذا كان جنبا فالنهي أشد، يتناول من الماء تناولا ولا يغمس جسده أو بعض جسده في هذا الماء الذي لا يجري، وإنما يتناول منه. فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه، مع أن الأحسن تجنيبه ما يكون من شأن البول فيه لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وما يقع من ضرر للغير، ولكن لو تبول فيه فإن النهي لا يحيط به كما في حالة الماء الدائم. اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، المالكية قالوا إنه مكروه، والحنابلة والظاهرية قالوا إنه حرام، وبعض العلماء قال إنه محرم في القليل مكروه في الكثير، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. اختلفوا في الماء الذي بيل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس. إن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا، وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجيسه، وسرد البخاري رحمه الله عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس. وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بأدلة منها حديث الباب، وكلها يمكن ردها. فالعبرة بتغيره، إن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب كثير من أهل العلم إلى عدم تنجيسه، وجعلوا العلة راجعة إلى التنجيس وعدمه قليلا كان أو كثيرا. استدلوا بأدلة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، صححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه. والحق ما ذهب إليه القائلون بهذا القول، فإن مدار التنجيس على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن المسألة تدور على التنجيس بالتغير بالنجاسة لا بمجرد ملاقاة النجاسة. فإذا كان الماء قليلا أو كان كثيرا ولاقته النجاسة فغيرت فقد صار نجسا، فإذا لم يتغير فهو على حاله من الطهورية سواء كان قليلا أم كان كثيرا. الراجح إذن طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا، ولكن لو كان قليلا أو كان كثيرا طالما أنه لم يتغير فإنه باق على حاله. في الحديث النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كان كثيرا دون المياه المستبحرة، فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة بل ينتفع به لحاجات كثيرة سوى التطهر به من الأحداث. وفي الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم رحمه الله، والمشروع أن يتناول من ذلك الماء تناولا ولا ينغمس فيه. وفيه جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه، وفيه النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. في الحديث بيان كمال الشريعة الإسلامية لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن النهي في القليل أوكد لأنه أسرع تلوثا وتغيرا، والماء الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. الماء الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرة التي في البساتين فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث للغسل فيه لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه فإنه داخل في النهي، وإلا فلا يظهر دخوله فيه. جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، وهي عند البخاري ثم يغتسل فيه، معناهما مختلفان. ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه. ففي ظرفية تفيد الانغماس في الماء المتبول فيه ثم يغتسل فيه، وأما ثم يغتسل منه فمن تبعيضية فتفيد معنى التناول منه. وذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا الأخير انفرد به مسلم. وموضوع الحديث بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا شرب، شرب أي عب الماء ونحوه من السوائل. إذا شرب الكلب لاستغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، اللام لام الأمر، فليغسله سبعة أي سبع مرات. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وأيضا: الأولى منهن بالتراب. في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: وقد بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقهوا الناس بالبصرة، ومات فيها سنة 59 رضي الله عنه. في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذا ولغ مضارعه يلغ بالفتح فيهما، ولغ يلغ أي شرب بطرف لسانه، والولوغ الشرب بأطراف اللسان، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب. فالشرب أخص من الولوغ، لأنه قد يلغ في الماء بلسانه ولا يشرب، فالشرب أخص من الولوغ، والولوغ الشرب بأطراف اللسان. في إناء أحدكم هذا للبيان وليست الإضافة للتخصيص، يعني لو شرب في إناء لغيره فالحكم واحد، يعني لا يشترط أن يكون لأحدكم، أن يكون الإناء لأحدكم، فهذا للبيان في إناء أحدكم وليس ما ها هنا من الإضافة للتخصيص، يعني ليس شرطا أن يكون لأحدكم بل قد يكون لغيركم. فلو شرب الكلب في إناء لغيره فالحكم واحد، ولكن هذا من باب البيان أن يغسله سبع مرات. القيد الأغلبي لا مفهوم له. القاعدة أن القيد الأغلبي لا مفهوم له. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هذا للغالب، وبناء عليه لو رأيت كلبا ولغ في إناء جارك وليس الإناء لك، وتخشى أن الجار يأتي ويشرب من هذا الإناء وهو لا يدري، فقمت وغسلته سبع مرات إحداهن بالتراب، فهذا يكفي. فالقيد الأغلبي لا مفهوم له، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم، فهذا للبيان وليست الإضافة للتخصيص. فلو كان إناء لغيرك فالحكم قائم على حاله. عفروه، التعفير التمريغ في العفر، والعفر وجه الأرض أو التراب، والجمع أعفار. عفروه التعفير التمريغ في العفر وهو التراب. أولاهن تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات. أولاهن أي أولى المرات بالتراب. وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر، لأن تأنيث المرة غير حقيقي، هو مؤنث غير حقيقي،
ففي بعض الروايات بالتذكير أولهن، وفي بعضها بالتأنيث أولاهن، والأولى تأنيث الأول. الكلب من الحيوانات المستكرهة، تحمل كثيرا من الأقذار وتنقل كثيرا من الأمراض، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه 7 مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يتطهر من نجاسة الكلب. لو بال الكلب في الإناء وجب أن يراق بوله ويغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. ووجه ذلك أنه إذا كان الريق وهو أطهر من البول يجب غسله، فيجب غسل الإناء بعده 7 مرات إحداهن بالتراب، فالبول من باب أولى، وهذا ما عليه الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى غير ذلك، فقالوا إن التقييد بما يتعلق بلعاب الكلب أو بريقه أو ما يكون من النجاسة عن طريق فمه مقصود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر هذا ونص عليه، وهو أن يلغ الكلب في إناء أحدكم. حتى إنهم قالوا إن الطهارة وإن تطهير الإناء من بول الكلب ليس مشترطا فيه ما يشترط في التطهير من لعابه ومن ريقه، ولكن الجمهور على عكس هذا. فالجمهور على أن الكلب لو بال في الإناء وجب أن يراق بوله ويغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، وهذا ظاهر، أنه إذا كان الريق هو أطهر من البول يجب غسل الإناء بعده 7 مرات إحداهن بالتراب، فالبول من باب أولى. والتغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته، ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة. وولوغ الكلب في الإناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل، أي ما بقي منه. في الحديث وجوب غسل ما ولغ فيه 7 مرات، ووجوب استعمال التراب 1 مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها، أي أن يكون استعمال التراب في الغسل مع الغسلة الأولى من 7 ليأتي الماء بعدها، وتكون هي 8 المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به. أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ. هل لو قام مقام التراب من المنقيات غيره يعطى حكمه في ذلك أو لا؟ قرر العلماء أنه إذا قام مقام التراب من المنقيات سوى التراب فإنه يعطى الحكم في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة، وهو مذهب أحمد، وهو قول الشافعي، والمشهور في مذهبه تعين التراب. ولكن له قول أن غير التراب إذا قام مقامه وكان من المنقيات فإنه يجزئ ويعطى حكمه، والمشهور في مذهب الشافعي تعين التراب. وقواه ابن دقيق رحمه الله، وهو من كبار الشافعية، قواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على ذلك كما في الأحاديث، وهو أحد المطهرين. ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود، والنص قائم على حاله. قال النووي: ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على التراب نصا، فلا يصار إلى غيره وإلا صادم النص. وقد ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، وقد صح. فقالوا إن هنالك مما يكون في لعاب الكلب من الميكروبات ومما تنقل به بقدر الله تبارك وتعالى الأمراض ما لا ينفع معه إلا التراب. لفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب أيضا، لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب. الشريعة العظيمة المطهرة التي هي تنزيل من حكيم خبير، والتي أداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، عظيمة وجليلة، وعظمتها ظاهرة وباهرة. وقد احتار بعض أهل العلم في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة بعينها، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، يعني أمرنا الشرع بذلك فينبغي علينا أن نلتزم به، وأما الحكمة من ذلك فلا ندريها. قال بعض الناس هذا لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى وجه الحكمة فقالوا تعبدي. وقد جاء الطب الحديث باكتشافاته فأثبت أن في لعاب الكلب من الميكروبات والأمراض الفتاكة ما لا يزيله الماء وحده، وما لا ينفع معه إلا التراب. وهذا في الحق إنما يقال لمن كان في نفسه شيء، مثل ما يتعلق بحديث الذبابة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقعت الذبابة في إناء أحدنا في طعامه أو في شرابه فإنه يغمسها، لأنها تتقي بجناحها الذي فيه الداء وفي إحدى جناحيها دواء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها ثم بطرحها. وكثير من الناس يستشكل هذا ويقولون إن العلم الحديث اكتشف أن الذباب ناقل للأمراض، فكيف نؤكد إدخال المرض في السائل الذي وقعت فيه الذبابة بغمسها؟ حتى إن بعضهم رد الحديث وهو في البخاري قال ولو كان في البخاري، وهذا تحكم في الشريعة، ليس هذا من سبيل المؤمنين ولا من عمل المخلصين. إذا صح الحديث فعلى العين والرأس، فهمنا الحكمة من ذلك أم لم نفهمها؟ وأيضا لأننا إذا حكمنا عقولنا فقد صرنا إلى ضابط لا ينضبط، لأن العقول تتفاوت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الذبابة مثلا لم يأمرنا بالشرب، وإنما أمرنا بهذا الأمر العظيم وهو غمس الذبابة ثم طرحها بعد ذلك، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتما بأن نشرب من ذلك الإناء، فمن لم تذهب نفسه إليه فلا حرج عليه، ولكن يعتقد أن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قاله لحكمة نعلمها أو لا نعلمها، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك ما يتعلق باستعمال التراب في تطهير ما أصابه الكلب بلعابه، لماذا نستعمل التراب؟ الطب الحديث يقول أو لا يقول، المهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه هذا الأمر في تطهير ما أصابه الكلب بلعابه من الآنية، فنفعل ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشرع باتخاذها ككلاب الصيد والحراسة وكلاب الماشية فقد قيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها، أي بالغسل 7 مرات. تخصيص التسبيع بغير الكلاب المتخذة للصيد والحراسة والماشية وقد رخص الشرع فيها، فقيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، والرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع عند التطهير لما ولغ فيه الكلب بغيرها. القول بأن المراد بالكلب الكلب السبعي وأن الأليف لا يجب في غسله التسبيع أو استعمال التراب قول ضعيف، لأن اختلاط الكلاب بالناس إذا كانت معلمة أكثر من اختلاطها إذا كانت غير معلمة. والقول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها قول ضعيف، فيبقى الحديث على ظاهره من العموم. فظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب التي أذن الشرع باتخاذها ككلاب الصيد والحراسة والماشية والتي لم يأذن الشرع باتخاذها. النجاسات 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب، المخففة على قسمين: الأول بول الذكر الذي لم يأكل الطعام، الذي يحيى على اللبن، بول الذكر الصغير. والقسم الثاني من قسمي النجاسة المخففة المذي، وأما النجاسة المتوسطة فباقي النجاسات حتى نجاسة الخنزير، فهذه كلها من النجاسات المتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التطهير لما أصابه الكلب بالولوغ فيه من الآنية بالغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث أبي هريرة فليغسله 7 مرات، وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب. أما حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، فظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها. ففي رواية أبي هريرة فليغسله 7 مرات، وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب، وأما في رواية عبد الله بن مغفل فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. فظاهر الحديث أنه يخالف حديث أبي هريرة، ظاهر الحديث أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها، فهنا 8 وهنالك 7، هنالك أولاهن بالتراب وهنا وعفروه 8 بالتراب. والجمع بينهما أن المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها 8 باعتبار زيادتها على 7 غسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة، وعلى هذا فلا يخالفه أن تكون في الأولى، وإنما المراد بالثامنة أنها 8 باعتبار زيادتها على 7 غسلات بالماء، فلا تعارض بين الحديثين إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان، ومولاه أي عتيقه، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه، دعا بوضوء أي طلب ماء يتوضأ به، دعا بوضوء فأفرغ على يديه أي على كفيه، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه أي يده اليمنى، ثم أدخل يمينه في الوضوء بفتح الواو وهو ما يتوضأ به، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، والمضمضة إدارة الماء في الفم، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3. الوجه معروف، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية واللقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، أن بعض الناس لا يكون شعره معتادا فيكون شعره بمنابته بعد أن يصيبه ما يصيبه في منتصف رأسه، فهذا ليس من حد الوجه ولكن من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن، مجمع اللحيين، هذا طولا. وأما عرضا فمن الوتد إلى الوتد، من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا حد الوجه. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحمران الراوي هو ابن أبان ابن خالد، ثقة من التابعين، من سبي عين التمر، أعتقه عثمان رضي الله عنه فتحول إلى البصرة ومات سنة 75 رحمه الله تعالى. وعثمان بن عفان هو ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنهما، وهاجر الهجرتين، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم فلقب بذي النورين. شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة وبشره بالجنة، وبايع عنه بيده الشريفة الكريمة في بيعة الرضوان، فضرب بيده على يده، وكان قد أرسله إلى قريش حتى خيف أن يكون قد قتل. فلما بايع الأصحاب رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لم يكن عثمان حاضرا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على يده وقال هذه عن عثمان، فكانت يده صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يد نفسه رضوان الله عليه. وبعض الناس عندما يتكلم في عثمان رضي الله عنه يقولون لم يحضر غزوة بدر ولم يحضر رضوان الله عليه بيعة الرضوان، والأمر واضح، فإنه في بدر كانت زوجته وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة، فخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ليمرضها، ولم يكن المسلمون يعلمون أنهم خارجون لقتال، وإنما كانوا يحسبون أنهم يخرجون للقاء العير وأنه لا نفير هنالك. فلم يتخلف عثمان رضي الله عنه، وإنما بقي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لتمريض زوجه رضي الله عنه. وأما أنه لم يبايع بيعة الرضوان فكيف يبايع وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليفاوض القوم وليعلمهم أنه ما جاء لحرب، وإنما جاء من أجل أن يعتمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يبايع وهو مرسل من قبل النبي وهو غير حاضر؟ ومع ذلك فقد بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهذه يد عثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يد نفسه رضي الله عنه. وعثمان هو أحيا الأمة أي أشدها حياء، فأشد هذه الأمة حياء عثمان، تستحي منه الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تولى الخلافة رضي الله عنه بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بمبايعة أهل الشورى إياه، فتولى الخلافة في أول يوم من المحرم سنة 24، وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، ودفن ليلة السبت سنة 35، وقبره معروف في البقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الوضوء كما في الحديث بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبفتح أولهما الوضوء والطهور إذا أريد الماء الذي يتطهر به. وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه ويطهره. فأفرغ على يديه أي على كفيه، وأفرغ أي صب وقلب من ماء الإناء على يديه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدث فيهما نفسه. حديث النفس هو الوسواس والخطرات، والمراد بذلك ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها، يعني لا يمكن أن يقف الإنسان يصلي بين يدي ربه تبارك وتعالى ركعتين لا يأتيه خاطر بحال ولا يرد على خاطره فكرة من الأفكار، فهذا يتعذر السلامة منه. ولكن لا يسترسل مع الخطرات، يعني إذا جاء خاطر رده ورجع إلى صلاته مستوفزا، لا أن يسترسل مع الخطرات، فهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أهل العلم لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويديه إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. المرفقان تثنية مرفق، وهو مفصل العضد من الذراع. ثم مسح برأسه، مسح برأسه، أمر يده على الرأس مبلولة بالماء، وحده منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة. فحد الرأس منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة. فأمر بيديه ماسحا برأسه، ويداه مبلولتان بالماء، ثم غسل كلتا رجليه، وثم لم يقصد بها التراخي، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه. الأصل في استعمال ثم أن تكون للتراخي، وليس مقصودا هنا، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. أشار ابن هشام في المغني والرضي الاسترابادي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب لا لإفادة التراخي، لأن الموالاة كما تعلم يؤتى بها في الوضوء، فثم لا تفيد التراخي هنا، وإنما يقصد بها مجرد الترتيب. قال: من توضأ نحو، أي شبه وضوئي هذا، جاء في بعض ألفاظ الحديث مثل وضوئي هذا. نحو ومثل معناهما يتفاوت، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة، بأن يكون الوضوء مثل وضوء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ربط الثواب به. فنحو هذه مفتوحة لأنها ستفيد التشبيه، وأما المثلية في قوله مثل وضوء هذا، وقد ارتبط الثواب بالمماثلة. في هذا الحديث صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطريقة العملية، ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقد صنع ذلك من قبله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوضأ وأمرهم أن يتوضأوا مثل ما توضأ، وجعل الثواب على الإتيان بمثل ذلك، أن يغفر الله تبارك وتعالى له إذا صلى بذلك الوضوء ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. دعا عثمان بإناء فيه ماء، ومن أجل ألا يلوث ذلك الماء لم يغمس يده فيه، وإنما صب على يديه 3 مرات حتى نظفتا، حتى غسلهما، وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ ماء فأداره في فمه واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين، إلى المرفقين، إلى بمعنى مع المرفقين 3، ثم مسح جميع رأسه 1 يقبل بيديه ويدبر، ثم غسل رجليه مع الكعبين 3. فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق ومن هذا البيان العملي الذي أخذه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئه الذي وقع تحت أعينهم. لما فرغ رضي الله عنه من هذا الوضوء الكامل، أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى 2 لا يحدث فيهما نفسه ولا يسترسل فيهما مع خطرات ذاته، فإنه بفضل ربه يجازيه على هذا الوضوء الكامل بغفران ما تقدم من ذنبه، إذا أتى بهذا الوضوء الكامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وصلى 2 مستحضرا قلبه فيهما بين يدي ربه تبارك وتعالى، فصلى هذه الصلاة الخاصة، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى بغفران ما تقدم من الذنب. هل الاستنشاق مستحب في الوضوء أو واجب؟ ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب. المشهور عند أحمد الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه، هو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما. أما الذين قالوا مستحب وليس بواجب فقد استدلوا على قولهم بحديث عشر من سنن المرسلين، ومنها الاستنشاق، والسنة سوى الواجب. استدل الموجبون للاستنشاق بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والأنف من الوجه، واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث هذا اللفظ وفيه عشر من الفطرة. والسنة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست هي كما ذهب إليه الفقهاء المتأخرون، وإنما السنة في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي لفظه تعني الطريقة والشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك في صحة قول من قال بالوجوب لقوة الأدلة أن الاستنشاق واجب وأن الوضوء بدونه لا يصح، فمن توضأ ولم يستنشق فلم يتوضأ في الحقيقة. الأدلة التي استدل بها الموجبون قوية ولا يعارضها دليل، واتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، الاستحباب للجميع والوجوب للمسح، واختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله. الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ذهبوا إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه، وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله، استيعاب الرأس عند الوضوء بالمسح، استيعاب الرأس جميعه. الذين قالوا بجواز الاقتصار على بعض الرأس استدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا بعض رؤوسكم والباء للتبعيض. واستدلوا بما أخرجه مسلم من رواية المغيرة رضي الله عنه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، والناصية مقدم شعر الرأس، فمسح بناصيته وعلى العمامة. استدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعض الرأس بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض، وإنما معناها في الآية الإلصاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم، والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء. سئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفا، هما من كبار علماء اللغة، فكأن من يرد أنه يجوز أن يمسح على بعض الرأس بالماء في الوضوء لأن الباء للتبعيض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، من يرد ذلك يقول إن الباء لم تستعمل عند العرب في التبعيض وإنما استعملت في الإلصاق، فكأنه قال ألصقوا المسح برؤوسكم، والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. في الحديث أنه ينبغي للمتعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالبيان العملي، وكما فعل عثمان ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه، فإنه توضأ بمحضر من الناس، فتوضأ رضي الله عنه أمام الناس وهم يشاهدون، لأنه أراد تعليمهم وحضهم على إسباغ الوضوء فهل هذا ينقص من إخلاصه لأنه يتوضأ يقصد بذلك تعليم الناس وهو يفعل ذلك لله تبارك وتعالى؟ لا ينقص من أجره شيء، لأن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فصعد المنبر صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ركعتين، فإذا كان في محل السجود رجع القهقرى وهو متجه إلى القبلة وسجد في أصل المنبر، فإذا فرغ من السجود قام فصعد المنبر حتى أتم الصلاة، يعلمهم بذلك وهو يصلي لله. يعني ليس هذا تمثيلا حاشا لله، وإنما يصلي لله تبارك وتعالى صلاة خالصة بالإخلاص لله تبارك وتعالى، ويريد تعليم الناظرين. فلما فرغ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه. في الحديث فضيلة ظاهرة لأمير المؤمنين عثمان مع حرصه على نشر العلم والسنة رضي الله عنه. وفي الحديث مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ، وفيه التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث إن شاء الله كان يحب التيمن في شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مشروعية التمضمض، وذلك بإدارة الماء في الفم والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب: التمضمض والاستنشاق والاستنثار، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف في الوجوب. وقد تقدم أن الصحيح أنها واجبة. فيه غسل الوجه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، وهي مجمع اللحيين. والذقن سوى اللحية، لأن بعض الناس يحسب أو يعتقد أن الذقن هي اللحية حتى يطلقون هذا اللفظ على اللحية، وليس كذلك، وإنما مجمع عظام اللحيين. فعليه للمرأة ذقن أيضا، وللطفل الصغير الذي لم ينبت شعر في وجهه بعد له ذقن أيضا. وأما اللحية فالشعر النابت على الفودين والذقن. فحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا، فهذا حد الوجه. كذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق كما يثلث في غسل الوجه، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فيثلث في المضمضة والاستنشاق. والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. في الحديث غسل اليدين مع المرفقين، فإلى بمعنى مع كما في الحديث غسل اليدين مع المرفقين ثلاثة، ومسح جميع الرأس مرة واحدة، يقبل بيديه على الرأس ويدبر بهما. غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثة، ووجوب الترتيب في ذلك، فلا يقدم المتأخر على سابقه، لأن الشارع أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء، وإلا لكان قد جعل الممسوح عليه وهو الرأس بعقب المغسولات مجموعة، وإنما أدخل الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء، فلا يقدم المتأخر على سابقه. هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، فهذا هو الوضوء الكامل. أن هنالك فرقا بين الوضوء الكامل والوضوء المجزئ، وأيضا هنالك فارق بين الغسل الواجب المجزئ وكذلك الغسل الكامل الذي يأتي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسنن، فمن فعله فقد أتى بالغسل الكامل. وأما عند الإجزاء فهذا شيء آخر، قد لا يكون هنالك بعض السنن ويكون الوضوء وكذلك الغسل مجزئا لأنه أتى بفرائضه. وأما إذا أتى بفرائضه وأتى كذلك بسننه وأوقعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا هو الكامل من الوضوء ومن الغسل أيضا. ففي الحديث بيان لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، وفيه مشروعية الصلاة بعد الوضوء. من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فالصلاة بعد الوضوء مشروعة. وفيه أي في الحديث أن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الرب تبارك وتعالى، ففيه الترغيب في الإخلاص، وفيه التحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بأمور الدنيا ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها، يرجى له حصول هذا الثواب. ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم. فالحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لا أحد يسلم من هذا، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن هذا يقع. بل إن الشرع قدر هذا الأمر في بني آدم وأنه لا يخلص منه أحد، ولذلك شرع سجود السهو عند وقوعه. ولو لم يكن ذلك مقدرا من بني آدم وقوعه للنقص الذي فيهم ما شرع لهم سجود السهو، فكان إذا سهى يستأنف الصلاة مرة أخرى، وإنما شرع لنا سجود السهو. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم. ولكن ينبغي على الإنسان ألا يسترسل مع الخواطر، فإذا أتى الخاطر للمصلي في أثناء الصلاة فيتوقف عند حدود هذا الخاطر ويعود إلى صلاته مستحضرا قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى. الوضوء الكامل سبب لغفران الذنوب، وثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب. المراد بالذنوب الكبائر أم الصغائر؟ عند جمهور العلماء أن المراد بالذنوب الصغائر، يعني يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا ويجتهد في صلاة ركعتين وقد ظلم الخلق ووقع في كبائر الإثم ويقول: قد غفر لي ما تقدم من ذنبي. إنما الغفران يلحق الصغائر لا الكبائر، كما قرر ذلك جماهير أهل العلم. الثواب الموعود به في الحديث يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء الكامل على النحو المذكور على مثل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة أيضا. فالثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين ولا يترتب على أحدهما وحده إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي ما دون الكبائر من الذنوب والآفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال. عمرو بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي حسن المازني، ثقة عاصر التابعين، ولم يثبت أنه رأى أحدا من الصحابة. مات سنة 300 رحمه الله. وأبو عمرو يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني ثقة من التابعين رحمه الله. وعمر بن أبي حسن الأنصاري المازني رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنه. واسم أبي حسن تميم بن عبد عمر. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي سأله عن كيفيته، سأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بتور من ماء، والتور شبه التسطي، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض. والفاء حرف عطف على محذوف، والتقدير فاغترف ماء فمضمض. ثم أدخل يده في التور فمضمض، الفاء حرف عطف على محذوف، أدخل يده في التور فاغترف ماء، هذا هو المحذوف، فمضمض، واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، وإلى بمعنى مع كما مر. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين أي مع الكعبين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما أي بيديه، فأقبل بيديه أي بقبل الرأس وهو مقدمه، أقبل أي بدأ بقبل الرأس أي بمقدم الرأس، وأدبر أي رجع بهما من دبر الرأس أي مؤخره، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه أي أوصل يديه إلى قفاه، والقفا مؤخر الرأس والعنق، حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا أو مدعوا فأخرجنا له ماء في تور من صفر، متفق عليه. وموضوع هذا الحديث كموضوع الحديث قبله في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدعا يعني عبد الله ابن زيد بتور من ماء، التور بالمثناه الفوقية أي التاء لها نقطتان من فوق، بتور من ماء، والطست وهو الإناء الصغير. فأكفأ على يديه أي على كفيه، فأمال الإناء وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يده. فهل على يد واحدة؟ قال ابن حجر تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس، يعني على يديه، من صفر بضم الصاد وسكون الفاء ونوع من النحاس إلى المرفقين مرتين. قال الصنعاني كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، وكذا في مسلم مكررا. هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وقد شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده بدرا، وشارك في قتل مسيلمة الكذاب، ثم قتل رضي الله عنه يوم الحرة سنة 63. يعرف معنى هذا الحديث الذي رواه بما مر من حديث عثمان رضي الله عنه، إن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، للمجزئ إنما يصف الوضوء الكامل، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق، وهي أنه صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات، فيأخذ غرفة للمضمضة والاستنشاق معا، وغرفة ثانية للمضمضة والاستنشاق، وثالثة للمضمضة والاستنشاق معا. فصرح بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات. في الحديث السابق حديث عثمان ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط. قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباب. في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض. في هذا الحديث صرح بمسح الرأس كله وفصل كيفية المسح، فأقبل بهما وأدبر من مقدم الرأس إلى القفا. الشرع يبين بعضه بعضا فدل على وجوب مسحه كله. مشروعية الوضوء على هذه الكيفية أن يغسل يديه أي كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم يمسح رأسه بيديه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. وهذه من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أنه غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة، وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما وعند مسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود: أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما، أنه لا بد من رد الأحاديث بعضها إلى بعض، والشرع يبين بعضه بعضا، فلا يؤخذ الحديث الواحد وتؤسس عليه العبادة، لأنه في هذا الحديث لم يذكر غسل اليدين ولم يصرح به. فيقول قائل: هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه غسل الرجلين، ويعارض بين الحديث والآية، لأن الله تبارك وتعالى نص على غسل الرجلين كما هو معلوم في الآية. يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التثليث هو الصفة الكاملة، وما دونها يجزئ، فيكون الوضوء مجزئا لا كاملا، فقد صحت بذلك الأحاديث، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء المجزئ كما علمنا الوضوء الكامل، لأن الإنسان ربما احتاج إلى الماء، وحينئذ إذا اقتصر على فرائض الوضوء ولم يأتي بالوضوء الكامل لحاجته إلى الماء، فإنه حينئذ لا حرج عليه، وقد توضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم المتأخر على سابقه. وفي الحديث تجديد ماء الوضوء لكل عضو، فلا يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه مثلا، فيه تجديد ماء الوضوء لكل عضو. وفي الحديث جواز الوضوء من آنية الصفر، واختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني، وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه، ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس. اختلفوا للإقبال والإدبار في نص الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. موضوع هذا الحديث بيان حكم التيمم في الأمور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا كما هنا يعجبه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي يسره التيمم، إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي شأنه كله أي في جميع أموره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وكالأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك. يستحب التيمم في هذا وغيره مما هو في معناه، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخفين والنعل والسراويل والثوب، فإنه يبدأ باليسرى من ذلك، وكذلك عند الاستنجاء وفعل المستقدرات وأشباه ذلك، فلا يتيمن في هذه الأمور وإنما يؤخذ فيها باليسرى. يعجبه التيمن أن يسره ويفضل تقديم الأيمن على الأيسر، وكل فعل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب في تنعله، أي في لبس نعله، فإذا لبس النعل فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار، وإذا خلع يبدأ باليسار قبل اليمين. إذا لبس النعل فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار، وإذا خلع يبدأ باليسار قبل اليمين، في تنعله وترجله، أي في تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط، وترجله وطهوره بضم الطاء التطهر، ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، وفي شأنه كله كما مر. ولكن قال العلماء في شأنه كله عام مخصوص، بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد فإنه يقدم اليسرى ونحو ذلك مما يبدأ فيه باليسار. عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، حافظة صديقة بنت صديق، وقد روى أمهات المؤمنين للأمة كثيرا من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته، ولا يطلع عليها غير أهل بيته، فروت عائشة رضي الله عنها كثيرا من ذلك، وكذلك فعل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها تخبر في هذا الحديث عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، وهي تقديم الأيمن في لبس النعل وفي مشط الشعر وتسريحه وفي التطهر من الأحداث وفي جميع أموره وفي شأنه كله، من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك، كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. وأما الأشياء المستقدرة فالأحسن أن تقدم فيها اليد اليسرى أو الرجل اليسرى، وأن يأخذ المرء فيها باليسار لا بالتيامن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، لأن اليمين للطيبات، ولأن اليد اليسرى لما سوى ذلك. في الحديث مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين واليمنى من الرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر. فيه مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل، وكذلك في لبس الخفين والجوارب والثياب، وبالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله عند تسريح الشعر، وكذلك عند حلقه يبدأ بالجانب الأيسر. فيه مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بالبداءة فيه باليسار، دخول الحمام وإزالة الأذى وخلع النعال والثياب، فيبدأ باليسار في هذه وما أشبهها. في الحديث أن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا. قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. فيه أن تجعل اليسرى للأشياء المستقدرة، هو الأليق شرعا وعقلا. وفيه أن الشرع الحنيف جاء لإصلاح الناس ولتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. وفيه أن الأفضل في الوضوء تقديم ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. يعني لو خالف وقدم اليسرى على اليمنى هل لا يكون متوضئا، يبطل وضوءه؟ قالوا: إن الفضل يفوته ويتم وضوءه. وقال في المغني: لا يعلم في عدم الوجوب، في عدم الوجوب خلاف، ولكن المسلم يكون حريصا على التسنن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته، فلا يخالف ويقول إنه لا يعلم الخلاف في عدم الوجوب. وهذا وضوء مجزئ. نعم، ولكن خالف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي إنما أرسله الله تبارك وتعالى ليبلغ عنه وحيه وشرعه، فلا يتعمد المسلم أن يخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المخالفة شؤم، والمسلم الذي يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعه ظاهرا وباطنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.